الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن صبر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرف أن الرحمة وصف مشترك بينهم عليهم الصلاة والسلام، ووجد الرحمة من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي كانت تغلب غضبه، وله منها الحظ الأوفى، فإن الله تعالى أرسله لذلك وفي ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد تواترت النصوص من سيرته وسنته بما كان عليه من الرحمة والشفقة، وما جاء عنه من الأمر بها والحث على امتثالها شيء كثير يعسر حصره واستقصاره، ولذلك اجتمعت عليه القلوب والأبدان. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الرحمة للخلق سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. فعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي، فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه عن السبابة والوسطى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. كل هذه النصوص القولية والفعلية تدل على استقرار الرحمة في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير. ولكمال رحمته ولينه ورفقه اجتمعت عليه قلوب الناس والتفت حوله أبدانهم، وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم، ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته تسبق غضبه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض على قفاي من ورائي وقال، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. أخرجه مسلم. وفي رواية: فما أمرني بأمر فتوانيت فيه أو ضيعته، فلا مني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قضي أو كان ذلك لكان. ومن ذلك رحمته بالصبيان صلى الله عليه وسلم والنساء مع الوصية بهن حتى لا يظلمن عند الأزواج، إذ كان يقول في وعظه وخطبه: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس أملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ويخبرهم أن خير الرجال أرحمهم بنسائه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت بنته زينب رضي الله عنها، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. أخرجه الشيخان. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم الجد مع حفدته، فها هو صلى الله عليه وسلم يسجد يوما ويطيل السجود، حتى قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني الحسن ارتحلني، أي ركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أخرجه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. وعندما كان صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. لقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الرحمة والحلم والرفق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما تظهر في علاقته مع أزواجه في بيته. والدليل على هذا هذه النماذج. عن أنس رضي الله عنه قال: إن نساء النبي كن يجتمعن في كل ليلة في بيت صاحبة النوبة منهن. فدخلت زينب بيت عائشة فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقالت عائشة: إنها زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتطاولتا حتى ارتفعت أصواتهما، فمر أبو بكر فسمعهما فقال: يا رسول الله، أحث في أفواههن التراب. وجاءت الصلاة فخرج صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكلمها، ولكن أبا بكر عاد بعد الصلاة فعنف عائشة رضي الله عنها، رواه مسلم. فانظر إلى صبره صلى الله عليه وسلم وحلمه على ما بدر من أزواجه وتخاصمهن أمامه دون أن يعنف إحداهن. قال النووي رحمه الله في قوله: أحث في أفواههن التراب، هذه مبالغة في زجرهن وقطع خصامهن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في بيته مستبدا ولا متسلطا، يوجه أوامره ويستبد برأيه عابسا بوجهه كما يفعل بعض الأزواج في بيوتهم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مثالا للطف والرحمة واللين. فقد خرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو غزوة خيبر، وفي سهوتها ستر، والسهوة جزء محفور في الجدار، جزء محفور في الحائط توضع فيه الأشياء، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجده صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت الذي كان، خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. أخرجه النسائي في الكبرى وأبو داود بإسناد صحيح. ومن مرحه كذلك صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ترخيم اسم عائشة، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. قال القاضي عياض: وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتنا سودة يوما فجلس بيني وبينها، وإحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت الخزيرة وهي لحم يقطع قطعا صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه من الدقيق. قالت عائشة: فعملت الخزيرة فقلت يعني لسودة رضي الله عنها: كلي. فأبت أي امتنعت، فقلت: لتأكلين ولطخن وجهك. فأبت، وأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رجله من حجرها لتستفيد مني، يعني لتقتص مني، وقال لها: التقي وجهها. فأخذت سودة من الصحفة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. أخرجه النسائي في الكبرى وأبو يعلى بإسناد حسن. ومن أجمل الأحاديث التي تبين لنا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الآخر هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا فإنك تقولين: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. أخرجه البخاري. وقال ابن حجر في قوله: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه. وقال كذلك ابن حجر في قوله: ما أهجر إلا اسمك. وهذا الحصر لطيف جدا، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة أعبائه ومشاغله جلس مرة يسامر زوجه عائشة رضي الله عنها، فسمع منها قصة 10 نسوة في الجاهلية تحكي كل واحدة منهن قصتها مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لذلك كله بإصغاء وسرور. والحديث طويل معروف بحديث أم زرع، فلم تمنعه صلى الله عليه وسلم أعباء الأمة وواجبات الرسالة عن الوفاء بحق زوجه في المؤانسة والمباسطة. قال النووي: قال العلماء في حديث أم زرع إن هذا فوائد منها استحباب حسن المعاشرة للأهل. وبعض الأزواج ربما يؤانس زوجته في الحديث في بعض الأوقات دون بعض، فهو لا يطيق كلامها إذا أتى من عمله متعبا أو كان الوقت في الليل متأخرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، فمؤانسته صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولطفه لا يعرف وقتا دون وقت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضجع. ولو عرض هذا الأمر على بعض الناس فقيل له: إن فلانا يجالس زوجته ويسامرها في الساعات الأخيرة من الليل، لأجاب بأن هذا وقت السحر، وقت القيام والتهجد والدعوات، وقوله صحيح. لكن الثمر مع الزوجة هو أيضا من عظيم العبادات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان من حسن خلقه وطيب عشرته صلى الله عليه وسلم كما ثبت في كتب السنة أن يضع لزوجه صفية رضي الله عنها ركبته إذا أرادت أن تركب بعيرها حتى تضع رجلها على ركبته حتى تركب، كما في صحيح البخاري. ويمسح صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين عينيها من أثر البكاء حبا لها وإكراما، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشاور أزواجه، ومن ذلك مشاورته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، فأشارت عليه رضي الله عنها أن يخرج فينحر بدنه ويحلق شعره، وإن الصحابة رضي الله عنهم سيتبعونه إذا فعل، وقد كان ما أشارت به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في وفاء الرجل لزوجته، قال صلى الله عليه وسلم في حق خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. ومن ذلك أن عجوزا كانت تزوره صلى الله عليه وسلم فيقوم لها ويكرم وسادتها، فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن سر إكرامه لها قال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا على عهد خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. أخرجه البخاري. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هاله. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي عجوز كبيرة جدا سقطت أسنانها ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لثتها. فتقول عائشة: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. فعائشة رضي الله عنها تقول: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله تعالى عنها. من مظاهر وفائه صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة رضي الله عنها أن كل هذا الوفاء كان بعد وفاتها، ولكن أهم مظاهر الوفاء كان في حال حياتها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج معها في حياتها امرأة أخرى، وهي منقبة عظيمة لها رضي الله عنها، وقد نقل الحافظ في الفتح عن القرطبي قوله: ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار أن هذا فيه أعظم دليل على عظيم قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها، وكانت مدة حياتها معه منفردة توازي ضعفي ما عاشت معه بقية الزوجات مجتمعات. كانت مدة حياة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي منفردة ليس معها زوجة سواها، كانت مدة حياتها معه منفردة تساوي ضعفي ما عاشت معه بقية الزوجات مجتمعات، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وهي نحو الثلثين من المجموع. ومع طول المدة فقد صان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها رضي الله عنها. إن سمو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقي تعامله مع أهله وخدمه بينته النصوص. فعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. رواه مسلم: هل رأيت خادما يثني على سيده مثل ما قال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع شجاعته صلى الله عليه وسلم فإنه لم يهن ولم يضرب إلا في حق، ولم يقص على الضعفاء الذين تحت يده من زوجة وخادم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني الطعام. رواه البخاري. وهذا فيه تطيب لخاطر الخدم وفيه التواضع معهم. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومتمما لمكارم الأخلاق، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأطيبهم نفسا وأطهرهم قلبا وأكرمهم عشرة، حيث قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: وصفة جانبا من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما في الصحيحين. ومع شمول طيب أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته كل من تعامل معه، إلا أن أهله صلى الله عليه وسلم كان لهم من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأعظم، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح: لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، فكان في مهنة أهله يساعدهم ويعاونه، فيرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويقصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وفي رواية قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب إشراف أهله الطعام اللذيذ. فعن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه لعائشة، يعني هذه تدخل في الدعوة أيضا. فقال الفارسي: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا أجيب دعوتك. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه، يعني عائشة رضي الله عنها، تدخل معي في الدعوة؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لا أجيب دعوتك. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، يعني يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه. أخرجه مسلم في صحيحه. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونبيه وخليله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن صبر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرف أن الرحمة وصف مشترك بينهم عليهم الصلاة والسلام، ووجد الرحمة من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي كانت تغلب غضبه، وله منها الحظ الأوفى، فإن الله تعالى أرسله لذلك وفي ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد تواترت النصوص من سيرته وسنته بما كان عليه من الرحمة والشفقة، وما جاء عنه من الأمر بها والحث على امتثالها شيء كثير يعسر حصره واستقصاره، ولذلك اجتمعت عليه القلوب والأبدان. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الرحمة للخلق سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. فعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه عن السبابة والوسطى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. كل هذه النصوص القولية والفعلية تدل على استقرار الرحمة في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير. ولكمال رحمته ولينه ورفقه اجتمعت عليه قلوب الناس والتفت حوله أبدانهم. وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم، ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته تسبق غضبه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض على قفاي من ورائي وقال، فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. أخرجه مسلم. وفي رواية: فما أمرني بأمر فتوانيت فيه أو ضيعته، فلا مني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه، فلو قدر أو قضي أو كان ذلك لكان. ومن ذلك رحمته بالصبيان صلى الله عليه وسلم والنساء، مع الوصية بهن حتى لا يظلمن عند الأزواج، إذ كان يقول في وعظه وخطبه: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس أملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ويخبرهم أن خير الرجال أرحمهم بنسائه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن أبي قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامته بنت أبي العاص وهي بنت بنته زينب رضي الله عنها وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. أخرجه الشيخان. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم الجد مع حفدته. فها هو صلى الله عليه وسلم يسجد يوما ويطيل السجود حتى قال الناس يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابني الحسن ارتحلني أي ركب على ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أخرجه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. وعندما كان صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. لقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الرحمة والحلم والرفق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما تظهر في علاقته مع أزواجه في بيته. والدليل على هذا هذه النماذج. عن أنس رضي الله عنه قال إن نساء النبي كن يجتمعن في كل ليلة في بيت صاحبة النوبة منهن. فدخلت زينب بيت عائشة فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقالت عائشة إنها زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتطاولتا حتى ارتفعت أصواتهما. فمر أبو بكر فسمعهما فقال يا رسول الله أحث في أفواههن التراب. وجاءت الصلاة فخرج صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكلمها، ولكن أبا بكر عاد بعد الصلاة فعنف عائشة رضي الله عنها. رواه مسلم. فانظر إلى صبره صلى الله عليه وسلم وحلمه على ما بدر من أزواجه وتخاصمهن أمامه دون أن يعنف إحداهن. قال النووي رحمه الله في قوله أحث في أفواههن التراب هذه مبالغة في زجرهن وقطع خصامهن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في بيته مستبدا ولا متسلطا، يوجه أوامره ويستبد برأيه عابسا بوجهه كما يفعل بعض الأزواج في بيوتهم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مثالا للطف والرحمة واللين. فقد خرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو غزوة خيبر وفي سهوتها ستر، والسهوة جزء محفور في الجدار جزء محفور في الحائط توضع فيه الأشياء، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجده. صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقت، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت الذي كان، خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقه، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. أخرجه النسائي في الكبرى وأبو داود بإسناد صحيح. ومن مرحه كذلك صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ترخيم اسم عائشة، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. قال القاضي عياض: وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتنا سودة يوما فجلس بيني وبينها، وإحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت الخزيرة، وهي لحم يقطع قطعا صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه من الدقيق. قالت عائشة: فعملت الخزيرة، فقلت: يعني لسودة رضي الله عنها: كلي. فأبت، أي امتنعت. فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك؟ فأبت. وأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رجله من حجرها لتستقيد مني، يعني لتقتص مني، وقال لها: التقي وجهها. فأخذت سودة من الصحفة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. أخرجه النسائي في الكبرى وأبو يعلى بإسناد حسن. ومن أجمل الأحاديث التي تبين لنا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الآخر هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا فإنك تقولين: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. أخرجه البخاري. وقال ابن حجر في قوله: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه. وقال كذلك ابن حجر في قوله: ما أهجر إلا اسمك. وهذا الحصر لطيف جدا، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة، رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة أعبائه ومشاغله جلس مرة يسامر زوجه عائشة رضي الله عنها، فسمع منها قصة 10 نسوة في الجاهلية تحكي كل واحدة منهن قصتها مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لذلك كله بإصغاء وسرور. والحديث طويل معروف بحديث أم زرع، فلم تمنعه صلى الله عليه وسلم عباء الأمة وواجبات الرسالة عن الوفاء بحق زوجه في المؤانسة والمباسطة. قال النووي: قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد منها استحباب حسن المعاشرة للأهل. وبعض الأزواج ربما يؤانس زوجته في الحديث في بعض الأوقات دون بعض، فهو لا يطيق كلامها إذا أتى من عمله متعبا أو كان الوقت في الليل متأخرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، فمؤانسته صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولطفه لا يعرف وقتا دون وقت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. ولو عرض هذا الأمر على بعض الناس فقيل له: إن فلانا يجالس زوجته ويسامرها في الساعات الأخيرة من الليل، لأجاب بأن هذا وقت السحر، وقت القيام والتهجد والدعوات، وقوله صحيح. لكن السمر مع الزوجة هو أيضا من عظيم العبادات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان من حسن خلقه وطيب عشرته صلى الله عليه وسلم كما ثبت في كتب السنة أن يضع لزوجه صفية رضي الله عنها ركبته إذا أرادت أن تركب بعيرها حتى تضع رجلها على ركبته حتى تركب، كما في صحيح البخاري. ويمسح صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين عينيها من أثر البكاء حبا لها وإكراما، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشاور أزواجه، ومن ذلك مشاورته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، فأشارت عليه رضي الله عنها أن يخرج فينحر بدنه ويحلق شعره، وإن الصحابة رضي الله عنهم سيتبعونه إذا فعل، وقد كان ما أشارت به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في وفاء الرجل لزوجته، قال صلى الله عليه وسلم في حق خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ومن ذلك أن عجوزا كانت تزوره صلى الله عليه وسلم فيقوم لها ويكرم وسادتها، فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن سر إكرامه لها قال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا على عهد خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. أخرجه البخاري. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هاله. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي عجوز كبيرة جدا سقطت أسنانها ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لثتها. فتقول عائشة: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. فعائشة رضي الله عنها تقول: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله تعالى عنها. من مظاهر وفائه صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة رضي الله عنها أن كل هذا الوفاء كان بعد وفاتها، ولكن أهم مظاهر الوفاء كان في حال حياتها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج معها في حياتها امرأة أخرى، وهي منقبة عظيمة لها رضي الله عنها. وقد نقل الحافظ في الفتح عن القرطبي قوله: ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار أن هذا فيه أعظم دليل على عظيم قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها، وكانت مدة حياتها معه منفردة توازي ضعفي ما عاشت معه بقية الزوجات مجتمعات. كانت مدة حياة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي منفردة ليس معها زوجة سواها، كانت مدة حياتها معه منفردة تساوي ضعفي ما عاشت معه بقية الزوجات مجتمعات، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وينحو الثلثين من المجموع. ومع طول المدة فقد صان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها رضي الله عنها. إن سمو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقي تعامله مع أهله وخدمه بينته النصوص. فعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. رواه مسلم: هل رأيت خادما يثني على سيده مثل ما قال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع شجاعته صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يهن ولم يضرب إلا في حق، ولم يقص على الضعفاء الذين تحت يده من زوجة وخادم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني الطعام. رواه البخاري. وهذا فيه تطيب لخاطر الخدم، وفيه التواضع معهم. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومتمما لمكارم الأخلاق، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأطيبهم نفسا، وأطهرهم قلبا، وأكرمهم عشرة، حيث قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: وصفة جانبا من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، كما في الصحيحين. ومع شمول طيب أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته كل من تعامل معه، إلا أن أهله صلى الله عليه وسلم كان لهم من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأعظم. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، فكان في مهنة أهله يساعدهم ويعاونه، فيرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه، ويقصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وفي رواية قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب إشراك أهله الطعام اللذيذ. فعن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه لعائشة، يعني هذه تدخل في الدعوة أيضا. فقال الفارسي: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا أجيب دعوتك. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه يعني عائشة رضي الله عنها تدخل معي في الدعوة؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لا أجيب دعوتك. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، يعني يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه، أخرجه مسلم في صحيحه. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.